إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستعينه ونستهديه ونسأله الخير في الأولى والآخرة، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، بيده مقاليد السماوات والأرض وإليه المرجع والمآب، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على هذا الخير العميم، على المحجة البيضاء والملة الواضحة الغراء، ليلها ونهارها سواء لا يزيغ عنها إلا هذا. وسلم وبارك على هذا النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأنصاره ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. واحشرنا اللهم جميعا في زمرته وتحت لوائه يا رب العالمين. أما بعد، فأحييكم أيها الإخوة جميعا بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وإن من يمن التوفيق الإلهي لنا بفضله ورحمته أننا نقترب من الأيام الطيبة المباركة في شهر رمضان الكريم، هذا الشهر الذي جعله الله تبارك وتعالى عيدا لنا سنويا متكررا، وجعله موسما للخير والطاعات والبر والإحسان. وفي سلسلة كلامنا عن العبادات الإسلامية نتكلم عن لمحات عن بعض العبادات في كل مرة. فتكلمنا أيها الإخوة الأحباب عن شمول الإسلام في العقائد، ثم شمول الإسلام في الأخلاق، ثم تحدثنا عن العبادات وتكلمنا عن الصلاة والذكر والدعاء وما إلى ذلك، ثم تكلم فضيلة الشيخ محمد محر السلام والأركان في الإسلام، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله الركن الأول، الثاني إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. فصوم رمضان هو الركن الرابع في ديننا، والفريضة المقدسة المطهرة التي لا نظير لها في الشرائع جميعا، ولهذا ندبنا الله تبارك وتعالى إليها وحثنا عليها وجعلها في هذا الشهر الميمون المبارك. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفرح بقدوم رمضان ويبشر أصحابه قبل ذلك، ويخطب في أول ليلة منه مبشرا ومعبرا عن سروره وفرحه بلقاء هذا الشهر المبارك الكريم الذي هو موسم من مواسم التجلي الإلهي على عباده بالخير واليمن والبركات. لهذا أيها الإخوة الأحباب، نجد الصيام عبادة أساسية في كل رسالة أرسلها الله تبارك وتعالى إلى الناس. وكما علمنا سابقا إن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام اتفقوا على العقيدة والأخلاق، لا ينخرم حرف عن نبي ونبي آخر. أما العبادات والمعاملات فاتفق الأنبياء جميعا على أصولهما، وإن وقع تفاوت في تشريع الله تبارك وتعالى للأنبياء، إن وقع تفاوت ففي الأشكال والصور في فروع العبادات والمعاملات فقط. لهذا نحن نوقن جميعا أن الله تبارك وتعالى جعل شهادة التوحيد هي المدخل للأديان لرسالات الأنبياء جميعا لدينه المتفرد عبر القرون، ثم جعل الصلاة كذلك عمادا وأساسا في كل رسالة على لسان كل رسول صلى الله عليهم جميعا. وكما قلنا، الصلاة ذات الركوع والسجود، أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين، كما قلنا قديما. ويأتي الصيام، فما من نبي بعثه الله تبارك وتعالى إلا جعل له هذه العبادة الطيبة ميزانا وتربية لأمته ولمجتمعه. لهذا يقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. يؤخذ من هذه الآية أن الله تبارك وتعالى كتب علينا الصيام، وكتب بمعنى فرض وزنا ومعنى، كتب كفرض، ففرض علينا الصيام كما فرضه على الذين من قبلنا سواء بسواء. فكل الأمم التي بعثت إليها الأنبياء، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، كل أمة قد جاءها رسولها بالصيام، هذا هو الأصل. لكن قد تختلف صور الصيام، فمثلا نحن نصوم رمضان وهم يصومون شهرا آخر، وقد يفرض عليهم أكثر من شهر، وقد فرض علينا شهر واحد، وهكذا. قد تختلف الصور، لكن الأصل متحد في جميع الرسالات الإلهية. لماذا؟ أولا، لماذا هذا؟ هنا يتركب سؤالان. لماذا اتحد الصيام في كل الشرائع الإلهية؟ هذا السؤال. السؤال الثاني، لماذا خصصنا نحن المسلمين بشهر رمضان بذاته؟ هنا يأتي شيء جديد لهذه الأمة، شأن الله تبارك وتعالى في شرعه لمحمد صلى الله عليه وسلم أن لا يكون بدعا من الرسل، ثم يميز بشيء جديد لأن رسالته ممدودة موصولة إلى يوم القيامة. ومن هنا لماذا اتحدت رسالات الله تعالى على هذه العبادة الصيام؟ لأنه كما قلنا أيها الإخوة الأحباب، إننا لسنا نشازا في هذا الكون، ولسنا كائنا غريبا على هذا الوجود، وإنما نحن تكلمنا عن عقيدة الله التي علمنا إياها في خلق آدم. فإن الله تعالى خلق الإنسان من قبضة الطين ونفخة الروح، أمر الملك فجاء بقبضة من جميع بقاع الأرض وترابها وعناصرها جميعا، فسواها الله تبارك وتعالى كائنا وبشرا، ثم نفخ فيه من روحه، وأزل له ملائكته، وعلمه الأسماء كلها فعلمها، وأسكنه الجنة وكرمه غاية التكريم. فهذا الكيان العلوي البديع الذي خلقه الله تبارك وتعالى بيديه، ونفخ فيه من روحه، وكرمه أعظم تكريم، وأعده أكمل إعداد، هذا الكائن مكون من هذين العنصرين دائما، نفخة الروح وقبضة الطين. لهذا تآلفت هاتان أو هذان العنصران تآلفا في هذا الكيان الإنساني. ومن هنا جاءت شرائع الإسلام تلبي هذا الجانب وهذا الجانب، توازن بين الجانبين جميعا. وكما قلنا سابقا إن الإفلاس البشري تبدى لأن الإنسان لا يعرف فطرة الإنسان على حقيقتها، لذلك تأتي كل الشرائع مجافية لخلق الإنسان وفطرته، تحطم جانبا وتحيي جانبا على حساب الآخر. فالرهبانية هذا الهزال الذي أصاب الإنسان بهذا الضياع والهزال لبى الجانب الروحي على حساب الجسد، والمادية المتسعرة بالشهوات حينما انقلبت الأوضاع في يدها امتدت على حساب الروح فقتلت الروح، ليتسعر الجسد بالقوة والرغبة والشهوات العارمة، تتحطم أمام هذا الحاجب كل شيء. ومن هنا كانت النعمة الفرد علينا بدين الله تبارك وتعالى أنه علمنا ما لم نكن نعلم، بل علمنا ما لا نستطيع أن نعلم، بل علمنا ما لو حاولنا أن نعلمه لا يمكن أن نصل إليه إطلاقا بجهدنا. علمنا هذا التوازن الفذ بين عنصر الطين وعنصر الروح، بين جانب الطين في الإنسان، هذا الجانب الذي صار له جانب حيواني يأكل ويشرب، حيواني يعني فيه حياة، حيواني إذا قلنا حيوان لا بالمعنى العامي الدارج اللي هو الحيوان الأعجم، لا، إنما حيوان يعني أن فيه حياة وفيه رغبات وفيه شهوات وما إلى ذلك، يريد أن يأكل ويشرب وينام ويتزوج وما إلى ذلك، كل هذا رغبات في هذا الجسد. ثم تأتي الروح لها أشواق علوية إلى الجهة أو إلى الملأ الأعلى التي انبثقت منه في جسد الإنسان. ما الذي يوازن بين هذين العنصرين بحيث يسيران متوازيين لا يبقي أحدهما على الآخر؟ دين الله تبارك وتعالى الذي خلق الإنسان ويعلم ما توسوس به نفسه، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ومن هنا كانت شريعة الصيام في كل رسالات الله شريعة ثابتة لا تتغير. لماذا؟ لأنها جاءت لتوازن هذا الجانب في نفس الإنسان، تريد أن تربي فيه الإرادة والقوة، تريد أن تربي فيه الاستعلاء والسمو، تريد أن تربي فيه مراقبة الله تبارك وتعالى، تريد أن تتعبده بشريعة تأخذ منه جانب الحيوان ليسمو ويسمو، ثم ترده إلى هذا الجانب حتى لا ينفصل عنه، لأنه لا يستطيع الانفصال عنه ما دام في هذه الأرض، يحيا كالناس ويعيش ويموت كالناس، فلا بد أن يرتبط بهذه الأرض لكن على نمط عال سامر. ومن هنا كانت حكمة الصيام لعلكم تتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم ليترتب على ذلك علة، لتحققوا بذلك هدفا وهو أن تتقوا الله تبارك وتعالى. لهذا ليس هناك شريعة مثل الصيام في تربية النفس الإنسانية وفي ضبط مراقبتها لله تبارك وتعالى. لا شك ان شرائع الدين تتكامل لا تتناقض، فالصلاة جاءت لتربية هذا الجانب، لكن الصلاة شرعت لتكون في الملأ، لتكون بين الناس جماعة، ليصلي الانسان في اوساط الناس. صلاة التهجد هي التي ينفرد فيها الانسان ويحمد ربه سبحانه وتعالى. أما الصيام فالأصل فيه أنه علاقة بين العبد وربه، لا يستطيع أن يعلم صيام الإنسان إلا الله سبحانه وتعالى، لأنه ممكن أن يتظاهر أمام الناس بالصيام في رمضان وفي غير رمضان وهو يخون هذه المسألة ويفطر سرا أو ما إلى ذلك. لهذا يقول الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي ما معناه: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. هذه عبادة متكررة، لأن الإنسان يستطيع أن يخادع في العبادات الأخرى، أما هذه فعبادة خاصة قوامها وسرها وروحها ومزاجها وميزانها هو رقابة الإنسان لله الواحد القهار، هو أن يراقب الله العبد ربه وأن يتقن هذا الصيام، لأنه يعلم أنه لا أحد يجزيه على هذا الصيام ولا يعلم سره فيه إلا الله تبارك وتعالى. ومن هنا أيها الإخوة الأحباب، كان الصيام فريضة في دين الله تبارك وتعالى، كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ليس الصيام عبادة اختيارية وإنما هو عبادة إجبارية، لأنها لتهذيب الروح الإنسانية، لإحداث هذه الموازنة بين عناصر الجسد وعناصر الروح، حتى يخرج الإنسان من هذا الشهر أو من نهاية هذا الصيام وقد استعاد حيويته الروحية واستعاد حيويته الجسدية في آن معا، وتوازن العنصران على تحقيق ما أجمله القرآن في كلمات معجزة حين قال: لعلكم تتقون، لتكونوا على رجاء التقوى لله تبارك وتعالى. وتقوى الله هي روح الحياة جميعا، هي روح الوجود كله، هي روح الدنيا والآخرة، لأن الإنسان لو اتقى الله خاف وأحب، لأن التقوى هي هذا الخوف من الله، وليس الخوف من الله هو ذلك الخوف الرعيب الذي يصيب الإنسان بالعقد والكآبة، إنما هو ذلك الخوف الذي يدفعه إلى المحبة وإلى الرجاء وإلى العياذ واللياذ بالله تبارك وتعالى، فيجد في كنف ربه الأمن والأمان حين يخاف من ربه ومولاه. وصدق ربنا حين يقول: وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. حين يلوذ الإنسان بربه يستشعر الأمن من جانب الروح ومن جانب الجسد جميعا، وحينما يتمرد على الله عز وجل فلا بد أن يروح في الجانبين جميعا ولا يستقر له قرار حتى ينتهي به الأمر إلى الأمراض العصبية أو إلى الانتحار أو إلى هذه البلايا التي نراها في الحضارة المعاصرة، حيث ثبت بالإحصائيات أن أعلى الدخول في العالم كله تقريبا هي في الولايات المتحدة وفي شمال أوروبا في السويد وما إلى ذلك. ومع ذلك فأعلى نسبة انتحار وأعلى نسبة من أمراض الأعصاب والجنون والكآبة وتحطيم الأعصاب الإنسانية هو في الولايات المتحدة الأمريكية وفي دول شمال أوروبا التي يسمونها جنة شمال أوروبا أو جنة الأرض الآن. أيها الإخوة الكرام، هذا الصيام يأتي ليوازن في الإنسان هذه العناصر المتشابكة في الكيان الإنساني ليخرج في نهاية المطاف خلقا سويا متوائما متآلفا بين روحه وجسده جميعا. ومن هنا كان هذا الصيام ضرورة وفريضة لازمة على عباد الله تبارك وتعالى جميعا حتى يستقيموا على هذا الجانب. ومن هنا أيضا نجد الصيام له تأثير بالغ في تربية الإرادة الإنسانية، فالإنسان الذي لا يصبر يربى هنا على الصبر. الإنسان الذي لا يستطيع أن يصبر الآن، الإنسان الآن في هذه العصور الأخيرة أخذت الأرض زخرفها وزينت وأترف الإنسان وارتقت أعصابه وأصبح كيانا هشا لا يمثل الإنسانية في مثلها العليا ولا الإسلامية في مثلها الأعلى. إنما الإنسان هذا الإنسان الذي ما أثر عليه أن يدخن وهو يعلم أن التدخين مرض قاتل، ما بالكم بقى بما وراء التدخين من المخدرات والخمور والإدمان وما إلى ذلك. ونحن نعلم جميعا أن أمريكا في تقريبا سنة 1920 تقريبا إذا أو ما بعدها بقليل أرادت أن تحرم الخمر على المجتمع الأمريكي، وعدلت الدستور الأمريكي وصممت على تحريم الخمر لما فيه من الخطايا والأخطاء والبلايا والانهيارات الأسرية وما إلى ذلك من العيوب المعروفة في الخمر، وهي عيوب مؤكدة معلومة عند الناس جميعا صحيا وماديا واجتماعيا ونفسيا إلى آخره. فعدلت الدستور، وفي أمريكا عندهم الدستور مقدس، تعديله لابد من يعني عملية ضخمة في المجتمع، انتهت بتعديل الدستور عشان تحرم الخمر وحاصرت الشواطئ وجندت الجيش والشرطة لمطاردة الخمر في المجتمع. ثم بعد سنوات معدودة وبعد انفاق عدة مليارات انتهت راغمة الى تعديل الدستور الامريكي مرة اخرى لتبيح الخمر مرة اخرى. لماذا؟ لان الانسان في داخله تمرد ما، انهيار ما، الارادة الانسانية لم تتربى، الإرادة الإنسانية لم تستحكم على أساس متين. أما الإسلام، أما محمد صلى الله عليه وسلم الذي لم يكن عنده لا أسطول ولا طيارات ولا نشرات ولا إذاعات ولا كل هذه القوى المادية، فقد استطاع بإذن الله أن يدخل إلى الإنسان من قلبه من ضميره من المكان الوحيد الذي يقاد فيه على سلامة واستقامة. فما كان يربي أصحابه على هذه التقوى لله عز وجل حتى جاءت الآيات تعلم تحريم الخمر في الوقت التي كانت فيه الخمر شائعة زائعة في الجزيرة العربية حتى بين المسلمين، وكان يشربها كل إنسان وفي كل بيت وكانت تقدم للتفاخر وما إلى ذلك. ومع هذا لما نزلت الآيات يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون، قالوا انتهينا يا رب، وأريقت الخمر في طرقات المدينة، وحتى الذي كان يشرب يقول أحدهم كان الكأس على حافة شفتي وأنا أشرب، فلما سمعت النداء أرقت الكأس استجابة لله ورسوله، وقالوا انتهينا يا رب. هنا أيها الإخوة الكرام، كانت المعركة قد سبقت في داخل النفس الإنسانية إعدادا وتربية. لن يصل النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن إلى هذه النتيجة بسهولة أو بلعب، وإنما عبر تربية الإرادة الإنسانية. والإرادة الإنسانية لا تستقيم قط على نظام سليم، هي ممكن تستقيم تحت وطأة الظروف، وممكن تستقيم إلى حين تحت وطأة الخطر القادم مثل الحروب وما إلى ذلك. اما ان تستقيم على سلامة واستقامة في ظروف الانسان العادية فلا يمكن ابدا ان تستقيم الا في ظلال مراقبة الله تبارك وتعالى. ومن هنا كان الصيام باعتباره شريعة وفريضة تعلم الانسان هذا المعنى، كان هو العلاج الناجع في تربية الإرادة الإنسانية وفي تقويمها على سبل صحيحة سليمة. لذلك لما يأتي الصيام يعلم الإنسان أن لا بد أن يمسك عن شهوة البطن والفرج. شهوة البطن والفرج هاتان الشهوتان التي دمرت البشرية في عصورها جميعا، سواء كان بالانقطاع عنها الانقطاع الشاذ مثل الرهبانية او بالاقبال الشاذ مثل سعار المادية الشهوانية. شهوة البطن والفرج تشكل الخلل في تصرف الانسان في قديمه وحديثه على السواء. اذا هذان الشهوتان لابد ان تنظم وان تحكم وان توضع عبر قنوات سليمة يستطيع الانسان فيها ان يتحكم فيها ولا تتحكم هي فيه، يجعلها الانسان في يديه ولا تجعلها هي في يده، لا تجعل الانسان في يدها هي. شهوة البطن والفرج حينما تسيطر على انسان ما تدمره تدميرا، تأخذ به الى كل طريق، يرتكب الجنايات والجرائم ويسرق ويفعل كل منكر ليحقق هاتين الشهوتين. انما الانسان هنا في الاسلام يربى على التملك او امتلاك زمام هاتين الشهوتين، فيأخذ منهما الصالح. ما هو لابد ان يأكل، لابد من شهوة البطن لكن بنظام وحسبان، ولابد من شهوة الفرج لكن في حلال وفي يسر وفي ظل ما شرع الله تبارك وتعالى. ومن هنا كان الصيام علاجا ناجعا للسيطرة على هاتين الشهوتين. فينقطع الانسان منذ الفجر الى غروب الشمس في كل يوم. ومن فضائل او من فضائل التشريع الالهي في هذا اننا ارتبطنا برمضان لكي يدور رمضان، كما تعلمون شهر عربي قديم، وهو يدور لا مع الشمس وانما يدور على مدار العام كله، احيانا ياتي في الشتاء واحيانا في الصيف احيانا في الخريف احيانا في الربيع، متقلب في مجيئه. وبهذا تربى الأمة على كل ظروف الحياة، في الحر يصبرون على العطش والجوع، في البرد يصبرون على الجوع والعطش، في كل شؤون الحياة تتربى الأمة وتتربى إرادتها. شيء آخر في الصيام، في التربية، وأن بعض الناس تتحكم فيه العادة تحكما مزريا وتذل هذه العادة. ولقد رأينا بعض الناس يبيع عرضه، والله عرضه من اجل تجارة. هذه العادات المزلة يأتي الاسلام هادرا بكل قوة ليمنع هذه العادة ان تتحكم في الانسان. لذلك في مثلا بعض الناس لابد ان يجلس في اول النهار وبعدين يشرب سجارة وكوب شاي ويبدأ يفطر، وعوض هذا النمط لا يتغير عنده، ولو تغير لا رأى أن الدنيا قد هدمت وأن مصالح الأرض قد ضاعت جميعا لأنه غير عادته التافهة هذه. يأتي الإسلام بالصيام فينسفها نسفا. الذي يأكل في النهار سنحول أكله إلى الليل، سنوقظه من منتظر الليل إن كان نائما ليأكل، والسحور بركة. وبذلك يتغير نمط الأمة. لماذا؟ لأن الإنسان لا بد أن يربى على نمط خاص، ولا بد للأمة بالذات المحمدية أن تتربى على هذا النمط الذي يعيش بالليل وبالنهار ويأكل في كل الأحوال ويمتنع في كل الأحوال، لأنها أمة محاربة ومحاربة، أمة تحمل لواء الوحي الإلهي إلى يوم القيامة. والأمة الذي هذا واجبها وهذه مهمتها في الأرض لا يمكن أن تكون أمة هشة ضعيفة تدل لضياع زجاجة من الزيت او كيلو من السكر او ما الى ذلك. امة افسدت، هذه الامم الاسلامية الان افسدت افسادا متعمدا. هذه الامم التي حملت لواء الوحي الالهي وقارعت الصليبيين والتتار وقارعت اعداء الله عبر قرون متواصلة، الان حولت عمدا عامدا وباجرام بالغ وبمؤامرة الليل والنهار لكي تتحول الى امة هشة، ولولا بقايا الاسلام في نفوس امتنا لصارت الى يعني كنازة التاريخ وضاعت بين ارجل الامم جميعا. لكن الله عز وجل لا تزال اثار هذا الاسلام في نفوسها، وستبعثها يوما جديدا باذن الله في ارض الله تحمل اللواء من جديد، وهذا املنا في رحمة الله وفضله ان شاء الله. لذلك يأتي رمضان في كل عام يحمل لنا هذه العبادة التي جعلها الله تبارك وتعالى زادا لتقوى الله عز وجل. بعد ذلك نجد اننا نحن الامة الاسلامية اختير لنا شهر رمضان بالذات، يعني الامم السابقة لم يختر لها رمضان انما اختير لامتها بالذات. لماذا؟ عندنا سؤالين كما قلت. السؤال الاول، لماذا عبادة الصيام؟ وهذه مشتركة بيننا وبين الامم. السؤال الثاني، لماذا رمضان بالذات علينا نحن المسلمين شهر رمضان؟ التعليم او ما اليه القرآن، فقال سبحانه وتعالى شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. يبقى شهر رمضان هو الشهر الذي انزل فيه الهدي الالهي من السماء. جاء الحديث الذي رواه واثلة بن الاسقع والذي جاء في مسند احمد وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم ان كتب الله الالهية نزلت جميعا في شهر رمضان عبر التاريخ. اذا شهر رمضان هذا هو الشهر الذي تنزلت فيه ايات الهدي الالهي من السماء. وهذا ايها الاخوة الاحباب ليس امرا هينا ان يتفضل رب العالمين على البشرية فيعطيها كتابا هاديا وشريعة مصلحة صالحة، وان يأخذ بيدها عبر ظلمات الارض الى هداية الله الواحد القهار. هذا امر عظيم، هذا امر بالغ الفيض والفضل والرضوان من الله تبارك وتعالى. ومن هنا كان اختيار شهر رمضان للامة الاسلامية اختيارا عجيبا، فيه منة الله تبارك وتعالى عليه. جرت عادات الامم قديما وحديثا، من قديم هذه العادة ان تحتفل بالمناسبات العظمى في تاريخها، مثلا معركة حربية انتظرت في امة تحتفل بها، من قديم هذا، من الرومان واليونان وقدماء المصريين والصين والاشوريين والبابليين، كل الامم كان عندها هذه العادة من قديم تحتفل بمناسباتها العظمى. الامم في العصر الحديث بالذات اكثر تحتفل بهذه المناسبات العظمى، وخاصة اعياد الدستور الذي طبعه، الدستور الذي ينظم حقوق الامم والشعوب. وكما نعلم جميعا ان شعوب اوروبا وامريكا في الحقيقة سبقتنا في هذا المضمار مع الاسف، نحن السابقون لكل قوى الارض جميعا بديننا، لكن بتفريطنا تأخرنا. هذه الامم في اوروبا وامريكا دفعت ثمنا باهظا لحريتها، دفعت ثمنا باهظا لكي تنتجع حريتها من ايدي الطواغيت والجبارين. زعماء اوروبا وامريكا لم يعطوا الامم حقوقهم وحريتهم هبة ابدا، انما الامم كانت صارمة ودفعت ثمنا باهظا في الحفاظ على حريتها وكرامتها، وعلمت حكامها راضين او راغمين ان يقوموا بالحق والعدل والانصاف في المجتمعات. لذلك تبوأوا مكانتهم في الارض. الان العدل يعمر والظلم يخرب ويدمر. لهذا لو كان العادل كافرا لابد ان يمكن في الارض باذن الله، خاصة اذا كان المسلم جائرا ظالما لا يمثل دين ربه سبحانه وتعالى. لهذا اقول هذه الامم جاهدت جهادا شديدا حتى اقرت دساتيرها ونظم حياتها في الحكم والتعامل مع المجتمع. ولذلك تحتفل في كل عام هذه الامم باعياد دستورها احتفالات تناسب هذه الدساتير البشرية. انظروا، احتفال بعيد الدستور او احتفال بمعركة، لذلك احتفالاتهم على نمطها. الدستور الذي يشرعه الانسان ما سمى وعلى في جانب الحقوق الشخصية والحريات الفردية
ويتخطط ايضا في جهة اباحة الزنا والقبور والضياع الذي في الامم الان. ومن هنا احتفالات الامم لابد ان تأتي على نمط افكارهم ودساتيرهم وشؤون حياتهم. الا نحن المسلمين فنحتفل اصالة عن انفسنا ونيابة عن البشرية السكرة اللاهية، نحتفل بعيد الوحي الالهي للارض، بعيد الهدي الالهي للارض المتجدد. متى جاء العيد الالهي الوحي الالهي لهدي الانسان بالكتب الالهية؟ جاء في رمضان. اذا اختار الله تبارك وتعالى لنا هذه المناسبة رمضان بالذات لنحتفل كل سنة كل عام لا باسبوع المرور مثلا اسبوع واحد او باسبوع الشجرة او ما الى ذلك، انما شهر كامل. لكن باي احتفال؟ على اي نمط نحتفل؟ سبحان الله الواحد القهار العليم الخبير الذي شرع لنا هذا الاحتفال ونظمه لنا لكي يكون تدعيما سنويا، شهر كامل يكون تدعيم وتدريب سنوي على اساس المنهاج الالهي. يعني نحتفل بعيد الوحي الالهي، نحتفل بالمنهاج الالهي، بتدعيم المنهاج الالهي، بكثرة الانقياد الى هذا المنهاج الالهي لا بالخروج عليه. اذا لم نحتفل مثل الامم باعيادنا الكبرى بالخمر او بالفجور او بالله، وانما هنا نمط جديد وراية جديدة نصبت في ارض الله ليأوي اليها الشاهدون جميعا. فجاء رمضان فرض عليكم صيام، كان الرسول يخطب في هذا الشهر خطبة بليغة طويلة، فكان مما يقول فيها: قد اظلكم شهر مبارك طيب مبارك فيه، فرض عليكم صيامه وسن لكم قيامه. اذا نحن سنحتفل بعيد الهداية الالهية التي تنزل على البشر جميعا في رمضان، سنحتفل في رمضان بمزيد من التدريب والتدعيم لدين الله تبارك وتعالى. اي ان الله تبارك وتعالى يستنفر الامة جميعا في هذا الشهر، يستنفر الرجال والنساء جميعا، يستنفر الشيب والشبان، يستنفر حتى المرأة الحائض. حتى شوفوا هذا المرأة الحائض تقضي الصلاة، انما بالذات رمضان لانه سنوي ويراد الاحتفال بعيد الوحي الالهي، لذلك حتى الذي تحيض او الذي تلد في هذا الشهر تقضي بعد ذلك، لان هذا امر يراد تذكير كل فرد في الامة به. تحتفل الامة بدين الله بمزيد من التدريب والتدعيم لدين الله تبارك وتعالى. انظروا انا لا اتكلم كلام لا اقصده، انما انا اقصد فضل شورتب عليه ما اقصده الان. نحن الان بماذا نحتفل في رمضان؟ بماذا اراد ربنا ان نحتفل؟ اقول في النهار سنكف عن شهوة البطن والفرج تربية للارادة الانسانية وتدعيما لمراقبة الله تعالى، وهذا جزء من صلب المنهاج الالهي للانسان. ثم بعد ذلك اذا جن الليل تنطلق الامم للعربدة وللعب واللهو. لا، هنا سن لكم قيام هذا الشهر، نصف الاقدام قائمين لله تبارك وتعالى. واذا اردتم نموذجا في الارض لهذا التطبيق الباهر فلتقرأوا كيف كان اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقومون التراويح او الليل، تصف اقدامهم ويقرأ القارئ بهم بالمئة وبالمئين في الركعة الواحدة، ويصبح الليل كله معمرا بذكر الله تبارك وتعالى وبتلاوة القرآن. اي انه في هذا الشهر الذي نزل فيه القرآن، وبالتالي كما قلنا نزلت فيه الكتب السماوية، والقرآن هو ممثل الكتب السماوية جميعا. ان هذا لفي الصحف الاولى صحف ابراهيم وموسى، ونزلنا اليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فمن كذب بالقرآن فقد كذب بكل كتاب قبل ذلك. كذوب اذا قال انا اصدق بالتوراة والانجيل ثم انكر القرآن. ان القرآن هو كل هذه الكتب جميعا واكثر وزيادة. ومن هنا كانت تلاوة القرآن هي تدعيم للدين الالهي في ارض الله تبارك وتعالى، هي تجديد لذكرى كل نبي في ارض الله بعث الى الناس، سواء كان باسمه مثل ابراهيم وموسى وعيسى ونوح، او بقصته العامة مثل الذين ذكرهم الله في طيات قفز الرسل. نحن اذا نطلب منا بالنهار ان نكف عن الشهوات، وهذه تربية عظيمة لتدعيم المنهاج، وبالليل نقوم بالقرآن صلاة وذكرا وتهليلا. وفي اثناء الصيام، انظروا ايها الاخوة الاحباب، وفي اثناء الصيام جعل النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الاداب عجيبة غريبة، كما قلت لكم، لان هذا الصيام ليس مجرد تربية فقط على الانقطاع عن الطعام والشراب، كلا، وهذه مسألة خطيرة ينبغي ان نعياها جميعا، لانها مسألة تتعلق بعبادة كل منا فرديا وعينيا، ليس بالامة كلها فقط، وانما بكل واحد منا على حدة. الحديث ومعناه: اذا كان يوم صوم احدكم فلا يرقد ولا يسقط ولا يعني يسب على الحديث، فان سابه احد او شاتمه فليقل اني صائم. اذا الصيام تدريب على شيء عجيب، ان تكف عن شهوة البطن والفرج، وان تكف عن اللغو والعبث والضجيج في المجتمع. تربية عجيبة. الان لما ننظر الى مجتمعات المسلمين نجدها صورة مضحكة منكرة منفرة في الضجيج والعجيج وعدم الالتزام بمراعاة حقوق الناس. يأتي الدين في صلب تعاليمه، يقول اذا تدريب شهر او شهر كامل، اذا كان يوم صوم احدكم فلا يسخط ولا يرفث ولا يفسق، فان سابه احد او شاتمه او قاتله فليقل اني صائم اني صائم. تصوروا الان عكس القضية تماما. نحن اذا في الاسلام نجعل الصيام ذريعة للكف عن الطغيان عن الخطأ، الان الناس تصوم وتجعل الصيام وسيلة للخطأ والمنكر، يغضب يشتم يسب يلعب يحطم الاشياء ويعتذر بانه صائم. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما معناه؟ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة فان يضع طعامه وشرابه. ليس ان الله تعالى لا يريد ان يعذب عباده بترك الطعام والشراب، انما يريد ان يربي رجالا ونساء وافرادا ومجتمعات وجماعات في الارض تكون شامة، تكون علامة على صدق هذا الوحي الالهي الذي اوحاه الله تعالى الى رسله. ومن هنا كان اذا كانت القضية الانقطاع عن الطعام والشراب، الله غني عن الله تعالى عن تعذيب عباده لغني. رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا نظر ان يحج ماشيا في الشمس، فقال: ما بل لا يركب وما بل لا يستظل؟ قال: رسول الله نظر ان يحج في الشمس ماشيا. قال: مروه فليستظل ومروه فليركب، ان الله تعالى عن تعذيب نفسه هذا لغني. ان الله تعالى اذا كانت المسألة انقطاع عن مجرد الطعام والشراب في النهار، ثم شحن هذا الذي فات شحن هذا بالليل في البطن، اذا لا استفدنا لا بالصيام ولا علمنا حكمة للصيام. انما الصيام ان لم يكن تربية للارادة وتربية للعزيمة ومراقبة لله تبارك وتعالى، يبقى من لم يدع قول الزور والعمل به، انسان يصوم ويسب كيف يتفقان؟ انسان يصوم ويغش في المجتمع كيف يتفقان؟ انسان يراقب ربه وفي اثناء رقابه يضع نفسه تحت رقابه الله ثم يعبث، يظن انه يعني يخدع ربه؟ يخادعون الله وهو خادعهم. لا يظن الانسان انه يخدع ربه ابدا، لان الصيام هو التربية النفسية التي ترجع ميزانها الى الانسان. الصلاة المجتمع يحرصها جميعا، في البيت ينبغي ان يحرص الابن والبنت على الصلاة، في المسجد يحرص، انما الصيام هذه عبادة التكليف فيها رجع للفرد بذاته، اذا لم يقتنع بها فلن يقنعه احد. ممكن الاب يضغط على الابن والولد يذهب فيشرب او يأكل، لذلك اساس الصيام هي مراقبة الله عز وجل. فمن راقب الله في جانب فلا بد ان نراقبه في جميع الجوانب، والا كان عبثا عابثا لا يستقيم مع فكر ولا مع عقل على الاطلاق. لهذا نجد ايها الاخوة الكرام لا يمكن يستوي ابدا. لا بد ان يكون رمضان فرصة للتوبة. ولهذا جاء في الحديث ما معناه: من جاءه رمضان فلم يغفر له فلا غفر له. متى يغفر له مثل هذا؟ اذا كان جاء موسم للطاعات والتربية العملية والامة كلها تشترك فيه، ودي مناسبة طيبة جدا، الامة المشاعر كلها تتوحد لتصب في نهر الاسلام وفي نهر الخلق العالي الاسلامي. فاذا الانسان جاءه هذا الشهر الكريم وهذه المشاعر النبيلة وهذا الطوفان من التآلف الاجتماعي والفردي والنفسي بين الناس على تحقيق دين الله، ثم بعد ذلك لم يستقر في المجتمع ولم يتقي الله، فمتى يتقي الله؟ لذلك من جاء رمضان فلم ينتهز الانسان ولم يصل الى مغفرة الله في هذا الشهر بالتعرض الى طاعة الله فلا غفر له. لا نظن ان هناك مناسبة اخرى يرجى له فيها المغفرة، لانه ضيع كنزا عظيما من دين الله تبارك وتعالى من التقوى ومن الطهارة. لهذا الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، فان الله تعالى غني عن هذا. فلا بد الانسان ان يتقي او يترك هذا العبث الذي يصنعه، لان رقابة الله عز وجل لا تتجزأ. والله تبارك وتعالى هو رب المسجد ورب السوق جميعا. وكما قلنا في كلامنا الطويل اللي قلناه اننا الان في صراع بين فكرتين، بين طريقين، بين منهاجين: منهاج الاسلام حينما جاء يدعو الى الشمول في كل شؤون الحياة، وبين الفكرة الاوروبية التي تسللت الينا عبر تلاميذ اوروبا وادعياء الدين والذين دنسوا شرف هذه الامة الى اخذوا الكفر والضلال وادخلوه الى بلادنا واولادنا وجعلوا الدين عبارة عن علاقة بين العبد ورب مفهوم قاصر، ما كان المسجد مثل الكنيسة في اوروبا. هذا غاية الخلل في دين الله تبارك وتعالى. اما المسلم فكل الدنيا ميدان الله، جعلت فيها الارض مسجدا وطهورا. الماء الله تبارك وتعالى هو رب المسجد والسوق والمدرسة والمحكمة، رب العالمين جميعا. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. وبذلك امر لا خير، ليس هناك خيار لان نكون عادلا لله في كل شؤون الحياه جميعا. لذلك رمضان لا يتجزا اطلاقا، والاسلام لا يتجزا، انما هو محطات ومراحل عبر الطريق الطويل حتى تتربى الامه على هذا. اقول ايها الاخوه الاحباب، اذا نحن نحتفل بعيد الدستور الالهي، بعيد الهدي الالهي للبشريه جميعا، ولنا نحن المسلمين الذين حملنا رايه الوحي الالهي لنحملها في العالمين جميعا، هذا يأتي الشهر ليربي ويدعم ويؤسس قواعد الدين الالهي في النفوس، لا بالخمر والطبل والزمر كما تفعل الامم. ومن هنا تتبدى لكم الجريمة الهائلة التي استدرجت اليها امتنا ودحريت لها مجتمعاتنا دحرجة مقصودة، لا تظنها مصادفات بلهاء، وانما هي دحرجات مقصودة واستدراج خطير بان يتبدل هذا الشهر الذي جعله الله تعالى احتفالا ساميا عاليا، احتفالا بالاسلام على نمط الاسلام وباساليب الاسلام والقرآن، الشهر الذي كان المفروض ان يصام بالنهار وان يتجنب في كل لهو ولهو ولعب وميسر وضلال، ثم بالليل تعمر البيوت والمساجد بالقرآن والذكر وتكون فرصة سنوية متكررة. كل هذا لابد ان ينسى بحجة ان نربي الانسان المسلم وحسرته، يربي الانسان المسلم حتى لا ينبهر بالكفار، يعني يعطوه جرعات من الفسق والضلال حتى يطعم تطعيم. انت عارفين التطعيم دايما يكون بالمكروه، ياخذ الميكروب الكوليرا يطعمه بيه الانسان يقول يتحصل. هو بقى الراجل اللي كان بيتكلم من ايام ده بيقول احنا بنطعم الشباب حتى لا ينبهر، لا ينبهر. لذلك في رمضان بالذات تجدون الفوازير الراقصة، تجدون اختيار المواقيت بالذات، والناس مساكين، الناس ما لم يجدوا احد يعلمهم وينظمهم ويطور فيهم. ولذلك جعل في رقبة العلماء واجب خطير ان يؤدوا حق الله ولا يكتموه، لان الامة اذا تركت نامت وقارت وسحبت الى اي تيار اخر. الناس عندها ما عندهاش وعي كامل لهذا. لما نصبت المسلسلات والفوازير والاضاليم انسحب الناس رويدا رويدا من المساجد، وكثير من يأتي للمساجد يأتي الاحاديث ايه اللي تبع يظلهم الله في ظله، رجل قلبه معلق بالمساجد. للأسف كثير قلبه معلق بالفوازير، هو يأتي الى المسجد وقلبه معلق بالفوازير والمسلسلات وما الى ذلك. لماذا في رمضان بالذات؟ يقول لك سل صيامك يا سل صيامك، رفع عن نفسك، الناس مكدودة. الامم التي تريد ان تكون شيئا مذكورا في الارض لا تكون بهذا العبث ولا بهذا اللهو. اليابان دمرت كل جزئية فيها، المانيا لم يترك فيها شبر الا والقلاع الطائرة، قلاع الحلفاء الطائرة، قذيفات القذائف دمرت المانيا على الخريطة بالشبر. كان كل فرقة من الحلفاء عليها جزء من المانيا لتدميره شبرا شبرا، ومع ذلك من تحت الانقاض ومن خلال النار والدمار قامت هذه الدول شامخة في الارض الان. اما نحن فامم تربى عمدا عامدا على اللعب على اللهو على الضياع لكي لا يقوم في وجه بني اسرائيل في هذه المنطقة قوة تقهر هذا الكفر والضلال. وانها باذن الله لقائمة يوم يأتي كل رمضان فنتذاكر دين الله تبارك وتعالى، وتأتي هذه المساجد تؤكد في قلوب العباد معنى الجهاد والاستشهاد في سبيل الله. لان رمضان كما تعلمون هو شهر الجهاد في سبيل الله. في هذا الشهر وقعت احداث واحداث كبار، لم تكن امتنا حين تصوم امة مسترخية ولا عابثة ولا لاهية، وانما هي امة جهاد في سبيل الله. نسأل الله عز وجل ان يوفقنا اياكم لخير ما يحب ويرضاه، والسمع الى الاذان. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد، الذي اردت ان اقوله ايها الاخوة الاحباب هو ان رمضان شهر الهي اعد بعناية الهية تامة لكي تتربى فيه هذه الامة افرادا وجماعات لهدف يتكامل مع هدف الاسلام الكلي. لذلك فاي تخريب في اجزاء من هذا الهدف يؤدي الى تخريب في الهدف الكلي للاسلام، يؤدي الى هذا الخلل الذي شاع في مجتمعاتنا، يؤدي الى ان تصبح عبادتنا عبادة آلية لا حياة فيها ولا روح ولا انبعاث ولا تأثير لا في الناس ولا في انفسنا. ومن هنا كان على اصحاب الاسلام الذين يحرقهم ويحرق صدورهم هم الاسلام ان يكونوا شيئا جديدا في المجتمع. لا يقول انا احيا مع الناس ما دمت فيهم فاذا ما خلوت صرت وليا، هذا كلام لا يتفق مع الاسلام. انما لابد الحديث معناه لا يكن احدكم امعا يقول انا مع الناس انا مع الناس. هذه المعمعية خطأ. المسلم لم يخلق لكي يكون هشا يسير في التيار او قشا يسير في البحار تتفادته الاموال، وانما المسلم خلق وشرع له هذا الدين وربي على نماذج الاسلام العليا لكي يقاوم هو التيار، لكي يقارع هو الاموال، لكي يعدل مسار الدنيا ما استطاع الى ذلك سبيلا. لذلك اذا كان الناس يعيشون بهذا المستوى في رمضان المبارك فلا بد ان نكون نحن، لا اقول نحن الذين في هذا المسجد، وانما كل منا يسعى لكي يوسع دائرة هذا الاحساس لان يكون شهر رمضان شهرا الهيا ربانيا قرآنيا. تعود المساجد تضج بذكر الله تبارك وتعالى، تعود المساجد ينبعث منها هذا القرآن الغلاب الذي ستنبثق منه الأمة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. وإذا كان نحن لا نملك أجهزة إعلام ضخمة مثل ما يملكون ولا صحافة مثل ما يملكون وما إلى ذلك، إنما نحن بجهودنا العاجلة الصغيرة نسأل الله عز وجل أن يبارك الجهد القليل وان يبلغ عنا بفضله ورحمته، فان الامور كلها بيد الله تبارك وتعالى، والاثار والقلوب والنفوس بيد الله عز وجل. وعلى المسلم الا يقول انا مع الناس، انما يقول انا مع الحق ادور معه حيث دار. لهذا يا اخواننا لا ينبغي ان ياتي رمضان فنعيش مثل الناس، نصلي صحيح لكن نصفنا في الصلاة ونصفنا هناك في الفوازير وما الى ذلك. انما المسلم يتعالى كل منا يستطيع ان يؤدي ختمة او ختمتين بالقرآن في رمضان على الاقل، ان حافظ او حافظ غير حافظ يقرأ في المصحف. انما يمر رمضان شهر القرآن الذي نزل فيه القرآن وكتب الله، والذي جعل بذاته ليكون احتفالا بهذا الهدي الالهي، ثم يمر والمسلم لا ينظر في القرآن الا لماما، هذا خطأ كبير. كذلك في نهار رمضان لابد ان يكون المسلم شامل، لابد ان يكون شيئا متميزا. شيء ثالث ايها الاخوة الاحباب، هذا الشهر تدريب من تدريبات الاسلام الكثيرة على الجهاد، لان امتنا امة جهاد، امتنا معصوم برأسها الجهاد الى يوم القيامة، لا يزال الجهاد الراضي الى يوم القيامة حتى يقاتل اخر امتي او تقاتل عصابة من امتي الدجال. نحن المكلفون الى يوم القيامة بان ندافع عن دين الله تبارك وتعالى. واذا كانت امتنا قد كبت وسقطت في هذه المرحلة فهو سقوط جزئي عارض وعابر ان شاء الله، فستستأنف جولتها في الحياة باذن الله مددا للحق في ارض الله عز وجل. لهذا يا اخواننا لابد ان تكونوا ونكون جميعا شامة صحيحة للإسلام، نتمثل قيمه ومثله وتعاليمه. وبعدين المساجد ينبغي ان نتعجل في الصلاة، صلاة قيام، والانسان حتى اذا صلى في مسجد وعنده وقت ينبغي ان يستأنف يؤخر صلاة الوتر ويستأنف صلاة الليل، لان هذا الشهر جعل لذلك تدريب متواصل، تدريب على القيام، تدريب على الصيام، تدريب على العمل بالليل. الامم المجاهدة الان تضطرها الاحوال، الامم المحاربة، الامم اللاجئة في الارض الان تضطرها الاحوال ان تعمل احيانا بالليل واحيانا بالنهار واحيانا في ظروف الشتاء وفي الصيف، بكل الظروف. جاء هذا من الله تدريب فرض مفروض، لا خيار لا فيه اي شرف لاي امة في الارض ان الله عز وجل هو الذي يتولى تدريبها ولا يتركها لاخطائها ولا لغفلاتها، انما يدربها ويتولى بتشريعه سبحانه تدريب هذه الامم على هذا المستوى العظيم. لهذا نقول اننا لا ينبغي ان يمر رمضان بهذه البساطة التي اريد له ان يمر بها من ضياع وضلال، انما لابد ان يكون له اثر في البيوت، لكن له اثر في المساجد، في النفوس، في كل شؤون الحياة، وبذلك نحقق ما استطعنا على قدر الاستطاعة، نحقق حكمة هذا الصيام الذي شرع للأمم جميعا، وحكمة هذا الشهر بذات رمضان الذي شرفنا به دون الأمم جميعا، لنؤدي فيه أصالة عن أنفسنا ونيابة عن البشرية اللاهية اللائمة الآن، نؤدي شكرا لله الواحد القهار. وشكر الله يكون بمزيد من تدعيم دين الله بالقيام به والامتثال له. ولذلك كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الشهر كثرة الصدقات، كان الصلم كأنه الريح المرسلة في الجود في هذا الشهر المبارك، قراءة القرآن، ذكر لله، النفقات والصدقات. لا ينبغي أن يكون هناك محتاج في هذا الشهر إطلاقا، إنما سيتواصل المسلمون ويتقاربوا ويتعاونوا في هذا الشهر المبارك على الخير والبر والتقوى. هناك أمر آخر أيضا نحب أن ننبه إليه الإخوة الكرام، هو أن هذا الشهر له في تاريخنا ذكريات كبار. ففي هذا الشهر المبارك كانت غزوة بدر الكبرى، في هذا الشهر المبارك إذن هو شهر القرآن وشهر الفرقان، فهو رمز للجهاد، رمز للتربية، رمز للعبادة، رمز للقرآن. غزوة بدر الكبرى كانت في 17 رمضان من السنة الثانية للهجرة، وقمع المسلمون على قلتهم قمعوا رؤوس الكفر وأذلوا الجاهلية الجهلاء في هذه المعركة التي لا تقاس بعدد القوات التي اشتركت فيها، وإنما تقاس بنتائجها الكبيرة العظيمة في الجزيرة العربية، حيث مرر وجه الكفر في هذا الشهر المبارك لجهاد المسلمين الصائمين الصابرين. أيضا فتح مكة عاصمة الكفر في ذلك الوقت في الجزيرة العربية، عاصمة الأصنام التي جعل الله فيها بيته الحرام عبادة وقياما للناس وهديا لدين الله، انقلبت وانتكست الآية. فكان في رمضان، في 20 رمضان من السنة 8 للهجرة، كان الفتح الكبير لمكة، وبفتح مكة دخل الناس في دين الله أفواجا. فشهر رمضان والتكاسل، وإنما شهر الإنتاج والعمل. لذلك نحن نرفض غاية الرفض الفتوى الجائرة الخائرة التي أفتت للطلاب بالإفطار في شهر رمضان. الذين أفتوا بهذا هم على نمط الذين يذللون الأمة حتى تصبح كيانا هشا لا يقوم له قائمة في أرض الله عز وجل. جاء رمضان ليعصب الأمة وليفطمها عن الشهوات، فإذا جاء الامتحان هو عمل كسائر الأعمال. يعني نبطل حركة العمل وزلات الحياة في رمضان؟ كلا. ولهذا كنا نجد تجارة الحكام في حكام المسلمين الآن مثل أبو ركيبة لما قال إن رمضان يعطل الإنتاج، وإن تونس بلد محتل أو مستعمر ولا بلد متخلف، ينبغي أن نعمل في رمضان ولا نصوم، وهذه عبادة. مفتي يعني أصبح مفتي والآخر. فالقضية أننا ينبغي ألا نجعل رمضان موسما للتعطل والتبطل، إنما رمضان شهر للعمل وللعبادة وللتعب. ما هذه التربية لن تكون إلا بهذا، وللتعب. ولذلك من لم يستطع أن يعمل في النهار لابد أن يعمل في الليل حتى تتدرب الأمة على ذلك. إنما أن يجعل رمضان موسما للتعطل والتبطل والتكاسل باسم الصيام، باسم نفسه لا بأس بشهوات غلبكم، إنما باسم الإسلام وباسم القرآن وباسم هذا الدين العظيم الذي جاء يستخرج من ثنايا أمته ومن مكنونات قلوبها، يستخرج أنبل الأخلاق والمشاعر وأقوى العزائم. فهذا إلصاق بالدين ما ليس منه. لهذا نحن نقول على الطلاب جميعا وعلى آبائهم وأولياء أمورهم أن يبصرون بهذا، لا إفطار في رمضان إطلاقا. على الطالب أن يعدل حياته، على كلنا أن يعدل حياته على هذا الأساس، يعني أن يرى أن الصيام فريضة لازمة لا بد أن تتم. بعد ذلك يعدل حياته، يعدل سلوكه ومساره على هذا الأساس. هو ابتداء لو افترض أن ده الصيام ممكن نتلعب به يبقى يتلعب، إنما لو افترض من أول الأمر أنني أمام أمر الله عز وجل ولا بد أن أصوم، إذا يسهل على الإنسان. يسهل مثلا أن يذاكر الطالب بالليل وينام بالنهار، فالمهم أن يذاكر، أن يدخل الامتحان ينام كمية كبيرة بعد الفجر إذا صار، ويذهب إلى الامتحان ونفسه هادئة وهي ساعات، ويتوكل فيها على الله عز وجل ويعزم عزما صادقا. فانظروا أنا يعني شوفوا الأمم على ما تتعود، خذوا بالكم من هذا. وأمتنا هذه مرصود لها أن تقتل وأن تدمر كل خلاياها للأزم الشديد. والله هذا كلام ليس تجنيا، إنما كلام يعني فعلا الأدلة قائمة وقاطعة على أن أمتنا يريد لها التدمير. لماذا؟ لأن أمتكم هذه هي التي قادت الحرب العظيمة ضد التتار قديما، وقلبت تيار التاريخ، وقادت الحرب ضد الصليبيين زمان حملات متواصلة وقلبت تيار التاريخ. فلو ظلت أمتنا على حيويتها الإسلامية ستكون خطرا لا يقاوم ولا يقارع ولا يضارع. إذا لابد من قتل هذه الأمة، ومن القتل ما يكون ناعما. الحية حين تقتل لا تمسك سيفا ولا تطلق رصاصا، انما ناعمة الملمس خطيرة الاثر. لهذا اجهزة الاعلام واهل الكسب والضلال، يعني الممثلة اللي كتبت في جريدة تقول القبلة في رمضان لا تفطر لانها قبلة عمل، هذه مفتية ايضا كثر المفتون. الله يهدي شيخ عجب. هي طبعا عارفة تماما، لكن هذا امر دبر بلاي ورتب. لماذا؟ لكي يترسب في قلوب هذا الشعب الاستهانة بقيم الله، الاستهانة بحرمات الله. فبعد ما يستهين بحرمات الله ولو لم يقل بأعماله تبدأ الخلل يشيع فيه، يبدأ يتجرأ على الإفطار. رمضان كان أنا منذ والله يعني نحو 20 سنة تقريبا أو أكثر قليلا كنت أركب سيارة في طنطا ومسافر، وبعدين وجدت واحد نزل من السيارة بعيد ووقف على بعد بعيد يعني مثلا نحو 20-30-40 متر وأخذ يشرب سيجارة. لما جاء في العلوق ينطلق يشرب، قال أنا والله غير مسلم، أنا نصراني، ولكن أردت أن لا أشرب الدخان أمامكم وأنتم صائمون. مشاعر طيبة جميلة. الآن سافرت مرة أخرى منذ سنوات قليلة وكنا 8 في السيارة ولا يصور فيها إلا العبد الفقير، لأنه شيخ مسكين ما يقدرش يفطر. فيبقى يعني القضية انقلبت لماذا؟ من هذا الإصرار اليومي بالليل والنهار على تدمير حرمات الإسلام في قلب هذه الأمة. لهذا أصبحت أمة هشة ضعيفة خائرة في أول نسخة تتهاوى وتتساقط أمام كبد بني إسرائيل. وده اللي حاصل الآن. لما يجي مفتي من المفتين الضلال ويقول له طلاب افطروا، ما معنى هذا؟ معنى هذا أن الامتحان أكثر من الإسلام. هذا أبدا. الطالب المريض يفطر، الطالب لما يجد نفسه خلاص وأصبح مطار طب يفطر ليه في الصباح؟ هذا هو اللاعب بدين الله تبارك وتعالى. لهذا يا إخواننا لابد أن تكون في هذه الأمة صلاة في الإسلام ورجولة في الإسلام وشرف الإسلام، وأن كل إنسان يتعب، لابد أن يتعب. هذا الدين أعطي لنا في هذه الأرض شرائع ميسرة، لكنه شرائع تكاليف من الله عز وجل لابد أن يقوم بها الإنسان. وما جاء لعبا ولا لهوا، وإنما جاء تكليفا وجاء انتظاما واستقامة على دين الله عز وجل وشرائع وتكاليفه. ولا بد أن هذه التكاليف تكون فيها مشقة. الإنسان الذي يقوم للصلاة الفجر، والإنسان الذي يقوم الليل، والإنسان الذي يصوم، وهكذا. ليس الإسلام لعبا ولا لهوا. وأمال لماذا يريد بعد ذلك أن يرث الجنة؟ بأي شيء يرث الجنة؟ الحديث اللي تعرفينه الشيخ، من خاف أدلج، من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. أدلج يعني مشى في الضلال. اللي يمشي في الظلام ده لابد يعاني، هو ماشي في الظلام ده المشي في النهار مش ممكن، انما والله اللي خايف يدلج يتعب. ولهذا الحديث ما معناه؟ الا ان عمل النار سهل بسهوة، الا ان عمل الجنة حزن برضوة. يعني عمل الجنة كأنك طالع جبل عالي لابد تتعب ومشقة حتى تتسلق الجبل. اما عمل النار فما اسهله، سهل بسهوة، يعني مكان عالي وعليه منزلق، ما اسهل انسان يضع رجله فيجد نفسه والعياذ بالله في النار. حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. لهذا يا اخواننا لابد ان نشيع هذا، لابد ان نبني. انا قلت لكم الامم على ما تعودت. كنا في السعودية انا الطلاب مثلا تعودوا انه لا يمكن يكسب في الامتحان الا اذا جت في بيت الشاي، وبعدين السيارة قدام اسدته والحكاية يعني، وبعدين يقول لك يا اخي تيبو تيبو عشان ده عنده امتحان ويعني تعبان واعصابه. هو التعويض هكذا الذي وصل الطلاب الى هذا، هو العادة، هي العادة التي جاء الاسلام يحاربها. في السعودية العكس تماما، واحنا كنا نضحك من هذا. يأتون بالشاي، الإدارة تأتي بالشاي للأساتذة، وأنا أقول يا ناس إحنا نشرب شاي والطلاب لا يشربون، اعطوهم. يقول لا تعطي الطلاب. لماذا؟ لأنك تعودوا على هذا. ولهذا الطلاب هناك لا يشربون الشاي، والمراقبين هم اللي بيشربوا الشاي نيابة عن القضاء. فيعني القضية الناس على ما تعودت. وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. لذلك الإسلام جاء يعود الناس على التسامح وعلى الصلاة وعلى القوة بالصيام وبالقيام وبمسك اللسان في رمضان. لم يتعود متسامع، لا، انت الان في رمضان انتبه. وبعدين ان سبك احد لابد ان ترد الشتم عذرا، لا، في رمضان تقول اني صائم اني صائم، تعفو في هذا الشهر. يعني هذا شهر للتربية، للإرادة، للعزيمة، للقوة النفسية والقوة الدينية والروحية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يأخذ بنواصينا جميعا إلى خير ما يحب ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يبلغنا جميعا رمضان، وأن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا، وأن يجعلنا من عباده المهتدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. والإجابة على الأسئلة إن شاء الله بعد الصلاة.